وظاهر أن إبراء المدين من دين له على آخر مع احتياجه لقبضة منه في وفاء دينه حرام أيضا. لكن إن كان المدين المبرأ مليا مقرا أو عليه بينة به وغلبه من ظن حصول الوفاء من جهته يستلزم كونها ظاهرة الذي قيد به الغزالي وغيره، فلا اعتراض على المجموع في حذف هذا القيد، لما علمت أن تعبيره بغلبة ظن الحصول من جهة يستلزم ظهورها. نعم نعم قول المجموع، فلا بأس أن يستثنى منه إذا ما حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين فورا بمطالبة أو غيرها، أي ككونها عصا بسببه أو كان ليتيم أو نحوه، ولا مانع من الدفع. فالوجه كما قاله الأذرعي وغيره وجوب المبادرة إلى إبقائه وتحريم الصدقة بما يتوجه عليه دفعه في دينه، وإن رجى وفاءه من جهة ظاهرة وبما تقرر أنه لا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل وبين الزكاة وغيرها. وبحث ابن الرافعة وتبعه القاموري الحاق المؤجل بما يحتاجه لنفقة عياله في المستقبل، وأجاب عنه الأذرعي بأن الذمة مشغولة بالدين الآن بخلاف نفقة العيال في المستقبل. قال أعني الأذرعي: ولم يقل أحد فيما أظن أن من عليه صداق أو غيره أنه إذا تصدق برغيف ونحوه مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه إلى جهة الدين أنه لا يستحب له التصدق به، ولو قيل بكراهة الصدقة أو حرمتها على من عليه دين أي حال أو مؤجل سواء أرجئ الوفاء أم لا لسد باب التطوع، فإن غالب الناس لا يخلو ذمته من دين معمر أو غيره. وحيث حرمة الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على الأوجه كما يدل عليه ما مر عن الغزالي في من تصدق عليه حياء أو نحوه، ولا ينافي ذلك قولهم في التيمم: تصح هبة من لزمته كفارة أو ديون ماء يملكه لإمكان الغرف، بأن الهبة فيها عقد والحرمة لا تنافيه لأنها ليست ذاتية له، والصدقة ليس فيها ذلك ولا ملك فيها إلا الأخذ، وهو هنا حرام لذاته، وما كان حراما لذاته لا يقتضي الملك. وبما ذكرته يعلم وما بحثه ابن الرافعة أن الصدقة حيث حرمت كان في ملك الآخذ لها الخلاف في هبة الطهارة في الوقت، وخالفه الأذرعي ففرق بأنه هنا تعلق به حق آدمي وهو نحو قريب، وتوجب عليه صرفه حالا بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا وهو التراب، أي فلا يملك هنا جزما. عنوان المعطي والوكيل. النقطة 33: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه، فإن لم ينفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا يعود فيه بل يتصدق به على غيره، فإن استرده وتصرف فيه جاز لأنه باق على ملكه. النقطة 34: قال البنديجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة أو نذرا أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة، ولا يكره ملكه منه بالإرث، ولا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه. واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أن بائعه يرخص، فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه الشيخان. وتملك جزء الصدقة كتملك كلها، فيكره أخذا من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر في قصته السابقة: لا تشتريه من نتاجه، أي لأن ولد الحيوان جزء منه، ولا ينافيه قول البغوي: ليس من ذلك أن يشتري من غلة أرض كان قد تصدق بها، لأنها غير العين المتصدق بها، أي وغير جزئها. وبحثه الزركشي أن محل الكراهة فإن الآخذ يسامحه فيكون كالراجع في شيء من صدقته، ألا تتأتى المسامحة بأن اشتراه منه بأضعاف قيمته، انتفت الكراهة أيضا وهو محتمل. عنوان: أيهما أفضل، الأخذ من الصدقة أو الزكاة؟ النقطة 35: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق ألا يطمع في دعاء المتصدق عليه، فإن دعا له ندب له أن يجيئه بمثله. النقطة 36: قال في المجموع كالروضة، قال في الإحياء: اختلف السلف في أن المحتاج هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع، وكان الجنيد وإبراهيم الخواص وجماعة رضي الله تعالى عنهم يقولون: الأخذ من الصدقة أفضل لئلا يضيف محل أصناف الزكاة، ولئلا يخل بشرط من شروط الأخذ، بخلاف الصدقة فإن أمرها أهون من الزكاة. وقال الآخرون: الأخذ من الزكاة أفضل لأنه إعانة على واجب، إذ لو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها أثموا، ولأن قبولها فرض كفاية، ولأن الزكاة لا منة فيها. قال الغزالي: والصواب أنه يختلف بالأشخاص، فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة، وإن قطع باستحقاقه نظر إن كان المتصدق إن لم يأخذها منه لا يتصدق فليأخذ الصدقة، فإن إخراج الزكاة لا بد منه، وإن كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضف بالزكاة تخير، وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس. وذكر أيضا اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة وإظهاره أيهما أفضل، وذكر أيضا اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة وإظهاره أيهما أفضل، مع أن في كل واحد منهما فضيلة ومفسدة. ثم قال: وعلى الجملة الأخذ في الملأ وترك الأخذ في الخلاء أحسن. انتهى كلام المجموع. النقطة 37: قال في المجموع، قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه لم يجز فعله قبله، كما لو عجل الزكاة أي بجامع أن كلا عبادة مالية فيفتقر فيها ما لا يفتقر في العبادة البدنية. النقطة 38، أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم، إلا أن قال له أنت أعلم بهم فله التخليص والتفضيل، انتهى. ولك أن تقول إذا جاز له التخليص والتفضيل فهل يجب عليه مراعاة مقتضى ذلك من الأحوجية وزيادة الصفات التي يقصد التصدق لأجلها، أو له ذلك بحسب ما يريد؟ فيه نظر، ولعل الأول أولى، لأنه أصلح للموكل، والوكيل يلزمه رعاية الأصلح لموكله. عنوان: حكم أخذ المال من الحكام. النقطة 39، قال الغزالي: إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا، وعلم أنه في الخزانة الحلال والحرام كما هو الغالب في هذه الأزمان، ويحتمل أن يكون العطاء من واحد منها، فقال قوم بجواز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام، لأن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أخذوا من أموال السلاطين ونوى بهم الظلمة، كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وابن عمرو وابن عباس والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي. والشافعي أخذ من هارون الرشيد، وكذا مالك، وإنما ترك من ترك الأخذ منهم تورعا كما زهد بعضهم في الحلال المطلق. وقال آخرون: لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال، ويحمل أخذ من أخذ على أنهم علموا أنه من الحلال، أو على أنهم أخذوه وصرفوه في مصارفه من بيت المال. وقد قال جماعة: أخذنا له وصرفنا إياه في المحتاجين خير من تركه في يد السلاطين. والشافعي رضي الله تعالى عنه لما أخذ من هارون الرشيد فرقه في الحال ولم يأخذ منه حبة، أو على أن الغالب كان الحلال بخلاف ما في يد السلطان اليوم، فإن غالبه حرام، وكلا القولين إسراف. والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم الأخذ، وإن كان الأكثر حلالا ففيه توقف، انتهى. ونقله الكمولي في جواهره واعترض قوله: وإن كان الأكثر حراما، خرج الآخذ بأنه مبني على ما تقدم من أنه يحرم معاملة من أكثر ماله حرام، والمذهب خلافه كما في المجموع، فإنه قال: ومذهبنا أنه إذا كان الأكثر حراما كره الأخذ منه بالابتياع وغيره. قال القاموني: فانفرد الغزالي بالتحريم وهو شاذ، انتهى. واعترض بعضهم قول الغزالي: إن كان الأكثر حلالا ففيه توقف بأنه لا وجه له، ويرد بأن له وجه، لأن كون الأكثر حلالا لا ينافي احتمال الوقوع في الحرام، وإن كان أبعد مما إذا استوى أو كان الحرام أكثر فوجه التوقف هذا الاحتمال اللائق بالوقوع مراعاته. وفي الجواب عن الغزالي أيضا: لو بعث السلطان إلى إنسان مالا ليفرقه على المساكين، فإن عرف أنه مغصوب من إنسان بعينه لم يجز له الأخذ إلا ليوصله إلى صاحبه، وإن لم يعرفه جاز أخذه وتفرقته، لكن يكره إن قارنته مفسدة بحيث يغتر به جهال ويعتقدون طيب أموال السلاطين. وينبغي أن يتجنب معاملة السلطان وغلمانه وأعوانه وعماله. انتهى. وما ذكره هنا يجري في أخذه لنفسه أيضا كما هو ظاهر. وحكى القاموري وغيره عن الغزالي 4 مذاهب فيما لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال وإنما دفع لبعضهم فقط، فهل له أن يستأثر بما دفع إليه؟ إن أعدل تلك المذاهب أن له أخذ جميع المدفوع إليه وإن كثر أو كان قدر حقه أو أقل منه. وقيد العز بن عبد السلام كراهة معاملة من اشتملت يده على حلال وحرام بما إذا كان ما بيده من جنس الحرام الذي يكتسبه. قال: فإن كان من غير جنسه فلا بأس من المعاملة وإن تردد في أنه اشتراه به. وقياسه أنه لا كراهة هنا في الأخذ من مال بيت المال الذي أكثره حرام إلا إذا كان ما فيه من جنس ذلك الحرام، وإلا فلا كراهة وإن احتمل أن ناظره استبدله به. وقال الغزالي: الورع 4 أقسام، لأنه إما ورع الشهادة وهو الامتناع مما يسقطها، وإما ورع المتدين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم الذي له موقع وإن أفتى المفتي بحله عملا بالظاهر، ولا أثر للاحتمال البعيد كمن ترك الاصطيادة لاحتمال أن الذي يصطاد قد اصطاده غيره وانفلت منه، فهذا وسواس لا ورع. وأما ورع المتقين هو ترك ما يخاف انجراره إلى الحرام وإن كان حلالا لا شبهة فيه. وأما ورع الصديقين وهو ترك ما ليس فيه شيء مما سبق، ولكن تناوله من غير نية التقوى على العبادة ويتطوع إلى أسبابه كراهة، فإذا اختلط ببلد حرام غير منحصر بحلال كذلك كان ترك الشراء والأكل من ذلك ورعا محبوبا. وكلما كثر الحرام تأكد الورع والامتناع من كل حلال لكون فاسق أو كافر حمله وسواس لا ورع. قال: ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام ينظر، فإن كان البائع سلمه له قبل أن يقبضه الثمن بطيب قلب حل له أكله إجماعا وليس تركه ورعا مؤكدا. وإن قضى ثمنه من حرام لكنه باق في ذمته حتى يبرئه منه مع علمه أن ما قبضه حرام لأنه لن يبرأ بخلاف ما ظن، حل ما قبضه فإنه لا يبرأ بإبرائه لأنه لا يقصد حقيقة إبرائه. ومتى أخذ ذلك الطعام قبل أن يقبض البائع الثمن حرم عليه أكله، لأن للبائع حق الحبس إن كان الثمن حالا ولو في الثمن من حرام. ثم يحل له أكله إلا أن علم البائع أن ما قبضه حرام ثم أقبضه إياه، لأن إقبابه له إسقاط لحقه من الحبس ويبرؤ بإبرائه إن علم أن ما قبضه حرام ثم أبرأه منه، وإلا لم يبرأ كما مر. وقال: ولو شراء دار من دور بلد علم أن فيها دارا مغصوبة أو وقفا لا يعرفها وجب السؤال. انتهى. وكأن الفرق بين هاتين الصورتين أن الدور في الثانية محصورة فلا مشقة في السؤال بخلافه في الأولى. قال: ولو كان ببلد مدائن ورباطات وبعضها مخصوص بأهل مذهب معين لم يجز أن يسكن شيئا منها ولا أن يأكل من وقفها حتى يسأل. ولو نهب متاع فصادف من نوعه شيئا يباع، فإن كان مع معروف بالصلاح جاز شراؤه وتركه ورع، أو مع مجهول فإن كثر المماثل من المنهوب في البلد جاز الشراء منه، وإن نذر فالورع تركه وفي أخذ منه نظر، انتهى. والقياس عدم الحرمة كما علم مما في المعاملة من أكثر ماله حرام. قال: وإذا أردت شراء طعام أو أهدي لك أو ضيفت به لم تكلف أنك تسأل عن حله ولا تترك لأن فيه تفضيلا، هو أن المالك جهل حاله ولا علامة تدل على طيب ماله ولا فساده لم يجز السؤال عن حل طعام لأنه إيذاء له، فإن أراد الورع تركه من غير سؤال، فإن رأى فيه علامة تدل على الفساد كهيئة الظلمة أو تساهله في فصل الحرام وجب السؤال، أو دلت العلامة على أن أكثر ماله حرام وإلا كان السؤال ورعا، انتهى. والقياس عدم وجوب السؤال، وإن دلت العلامة على أن أكثره حرام، وإن جاب الغزالي به مبني على طريقته أنه حرام معاملة من أكثر ماله حرام، ومر أنه طريقة شاذة، فإن عرف من حاله ما يحصل ظن حل ماله حرم السؤال، أو ظن حرمته وجب السؤال، انتهى. والقياس ألا وجوب نظير الذي قبله. قال: ولو تعلق الشك بالمال بأن اختلط حلال بحرام في سوق فعلا فلا يلزم المشتري من أهله السؤال إلا إن غلب الحرام عليه. والقياس عدم الوجوب، وإن غلب الحرام ثم رأيت بعضهم أشار في بعض تلك الصور إلى ما ذكرته من بناء إيجاب السؤال على رؤية حرمة معاملة من أكثر ماله حرام. والمذهب خلافه في الأنوار، لا يجوز مبايعة من حرام ماله كله كالخمار والمكاس والبغي، ويجب السؤال ممن يعرف حال أمواله ولا تسأل عنه إذ لا ثقة بقوله. والورع لمن يشتري شيئا للأكل أو غيره أن يشتري بثمن في ذمته، فإنه يملكه قطعا، وعند الشراء بالعين لا يقطع بذلك، وظاهر أنه إنما يقطع بملك المبيع إذا قطع بملك بائعه له لكون اصطاده مثلا، بخلاف من ملكه بمعاوضة أو مجانا، وإنما يأتي الشك في الثمن العين حيث لم يقطع بملك المشتري به لكونه أخذه من معدن مثلا، وإلا فلا شك. وإن أخذ من غيره مالا بتمليك بعوض أو بغيره أو بإباحة ظانا أنه ملكه اعتمادا على الظاهر وأكله وهو مغصوب في الباطن، فهل يطالب بما أكله في الآخرة؟ أفتى البغوي بأن المأخوذ منه إن كان ظاهره الخير فأرجو ألا يطالب، أو ممن يلطخ ماله بالحرام طولب به، انتهى. ولهذه المسائل كبير تعلق بالنسبة للمال المتصدق منه وقبول المتصدق عليه، قلنا ذكرتها هنا وإن كان الفقهاء ذكروها في باب البيع. النقطة الأخيرة الأربعون. أفتى ابن الصلاح في من كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء ويتجنب الأغنياء، ندفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا ولا يجب عليه رده إلى الدافع، لأنه قد يعطي الغني أو أهل المسجد مطلقا. وأما في الباطن فإن غلب على ظنه أن الدافع أراد الفقراء فليرده إليه ولا يصرفه إلى فقير إلا إذا تعذر الرد، وإن شك فالورع أن يفعل ذلك أيضا. تنبيه: مر في كثير من الأحاديث إطلاق الصدقة على غير إعطاء كالتسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل بين اثنين وإعانة الرجل على دابته أو متاعه أو ما أكل من زرعه وغرسه وإماطة الأذى عن الطريق والخطو إلى الصلاة والكلمة الطيبة وغير ذلك مما مر في تلك الأحاديث. ومن حديث: كل معروف صدقة، وهذا شامل لما ذكر. خاتمة في فضل الفقراء والفقر. أخرج أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أبشروا يا معشر صعاليق المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. والخطيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما هو فيه فإنه من رفقائي يوم القيامة. وابن عساكر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن أطولكم حزنا في الدنيا أطولكم فرحا في الآخرة، وإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. وفي رواية لأحمد والترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه 40 خريفا. وأبو نعيم في الحلية عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اتخذوا عند الفقراء أيادا فإن لهم دولة يوم القيامة.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.